سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
قوله سبحانه، ارفع صوت الميكروفون شوية. قوله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قلنا أم بمعنى حرف الاستفهام، والاستفهام قد يأتي للإنكار ويأتي للتقرير. الإنكار أي تستفهم عن شيء، تنكر على صاح على الموجه له الاستفهام أنه يفعل أو لا يفعل. وأما التقرير فكأنك تقرر أن هذا الفعل صواب أو حسن أو كذا. والله عز وجل لما قال أم حسبت، أم حرف المعادلة هي بمعنى الاستفهام، أي أحسبت أن قصة أصحاب الكهف والرقيم كانوا من جملة آياتنا ذات عجب؟ أي لا تحسب ذلك. هذا من جعل الاستفهام للإنكار، ومن جعلها للتقرير إقراراً بأن القصة ذات عجب وهو الصواب الله أعلم، لأن قصة فيها أعاجيب. أظننت أن قصة أصحاب الكهف والرقين ذات أمر فيه عجب، أي أقر بذلك وظن أن فيه عجب. ثم بيّن سبحانه أن هذه القصة العجيبة مجملة أن فتية آووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى، تقول فتيان وفتية، وهذا اللفظ في لغة الشرع ليس فيه مدح ولا ذم، كالطويل والصغير والأسود والأبيض، ما يلحق صاحب هذه الصفات مدح ولا ذم، وليس فيها ذم ولا مدح. أخذ منها طائفة من هذه المذاهب أنها عبارة عن المروءة، وأن صاحبها الفتى، أي أنه يحلم على من ظلمه ويعفو عن من أساء إليه ويحسن إلى الناس. هذا هكذا يرونه. أما كتاب الله عز وجل إنما ذكر أنهم فتية ليبين أن هؤلاء الشبان هداهم الله عز وجل، فخرجوا من بين أقوامهم بما هداهم الله إليه من هذا الدين. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى بمعنى انضم ورجع وذهب إلى كذا. أوى يأوي أو آوى يؤوي، الرباعي والثلاثي بمعنى واحد. فإذا قلت أوى بمعنى ضم إليه في الغالب لا يأوي رجل إلى المنزل إلا لحاجة، هذه الحاجة قد يكون فيها استراحة، والله عز وجل جعل المساكن سكن يسكن إليها المرء فيها استراحة نفسي، أو يكون الآوي إلى مكان ذهب خائفا فوجد هذا الملجأ، ولذا لا يلجأ إلى الكهوف في الغالب إلا أناس خشوا على أنفسهم شيئا يدهمهم، مطر أو وحش أو ما إلى ذلك. فلما ذكر سبحانه أوى إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف أي ذهبوا إليه على خوف، ثم بقية الآية تبين ذلك. وهؤلاء الفتية شبان كانوا في خدمة الملك، وملكهم كان طاغية، والقصة قد ذهب أكثر المفسرين أنها بعد عيسى، والصواب والله أعلم أنها كانت قبل ميلاد عيسى، لأن اليهود يشيدون بها ويذكرونها كثيرا، لو كانت للنصارى لذموها وأبعدوها. فهذه القصة تبين أن جماعة قبل نزول المسيح، قبل بعثة المسيح عليه السلام، أنهم جماعة كانوا في خدمة ملك، وهذا الملك كان يعبد الأصنام، وكان فيه قسوة وجبروت يقتل الناس على من لم يعبد أصنامهم. هؤلاء أدركهم لطف الله ورحمته فتبين لهم الحق، ويقول سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، رب منصوب لأنها منادى، أي يا ربنا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا أي يا ربنا مدنا برحمة منك. الرحمة من الله عز وجل صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية أنها تلحق بالذات كالعليم والحكيم والعالي وذو البطش وما إلى ذلك، وصفة فعلية أي أن الرحمة صفة الله عز وجل يرحم بها عباده. هذه الصفة كالكلام، الكلام صفة فعل، صفة فعل وصفة ذات كالخلق، تقول هذا خلق الله أي فعله مخلوقاته، وتقول خلق الله عز وجل صفة يتمكن بها من إيجاد الشيء. فلما قال رحمة آتنا من لدنك رحمة أي رحمة تقتضي أنها تنعشنا وتذهب عنا الخوف وتخفي عنا سطوة هذا الجبار، لأن الرحمة تقتضي النصر والرزق وما إلى ذلك، لأن هذا من آثارها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، الرحمة والمغفرة لا يملكها إلا الله عز وجل. فإذا قلت آتنا من لدنك رحمة، ويعلم أن الرحمات إنما اختص بها الله عز وجل، فما معنى من لدنك؟ أي يا ربنا رحمة لا تستوجبها أعمالنا، مو لأجل أن آمنا، شيئا من عندك، كما جاء في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. إيش معنى من عندك؟ لا يغفر الذنوب إلا الله، أي رحمة ما استوجبناها بحسن عملنا، إنما هي من عندك تفيض بها علينا. عرفنا من عندك، كما قالت مريم عليها السلام لزكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني ليس بجهد منا ولا بحثنا عنها ولا اشتريناها، الله عز وجل وهبها لنا. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. التهيئة بمعنى الاستعداد، ويقتضي للمهيئ أنه يكرم ويسعد من هيأ له. أي يا ربنا أعد لنا أمرا نسعد به وتذهب به شقوتنا وخوفنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. رشدا ورشدا بمعنى واحد، التحريك والتثقيل والتخفيف. إذا وجدت الكلام في التفسير أو في كتب أهل اللغة هذه اللفظة مخففة أو مثقلة، إما بمعنى أنها ساكنة أو متحركة، فالتحريك يسموه تثقيل، وإذا كانت بالسكون يسموها تخفيف. الرشد إذا جاءت هداية ورشد فاجتمع تقتضي المخالفة. إذا قيل أحدهما بانفراد فمعناه الهداية، الهداية لابد أن تشمل على علم، العلم يعني معرفة الحق، علمه الحق والعمل به، فتقول فلان هدي إلى صراط مستقيم، علم الحق وعمل به. فمن لم يعلم الحق ولم يعمل به فهو ضال غاو. فقالوا يا الله بين لنا الحق فنعمل به ونتبعه، وهيئ لنا من أمورنا هدى يستقيم به حالنا. اقرأ.
وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
ضربنا على آذانهم، هذا التعبير تفرد به القرآن، أي أنه سبق أهل اللغة في تركيب هذه اللفظة. تقول ضرب الله على فلان، ضرب الله على أذن فلان، يعني في النوم، ثقل به النوم فلا يسمع حركة. لما آووا إلى الكهف وطلبوا تهيئة الرشد والهداية لهم، أنهم يعرفون ويعلمون الشيء الذي يفيدهم وينفعهم في دنياهم وأخراهم، استجاب الله لهم ذلك، قال ضربنا على آذانهم. تقول فلان ضرب، فلان بنى على امرأته، أي جعل بناية على زوجته، تعبير يقال حين يدخل العروس على عروسه. وتقول ضرب فلان قبته في كذا، أي بناها. هنا الضرب بمعنى أنزل النوم الثقيل على الآذان فلا يسمعون صيحة ولا جلب ولا شيء يزعجهم. والله عز وجل لم يقل ضربنا على أعينهم لأن العين تقفل، لكن الأذن ذات صماخ وتسمع، فلما قال ضربنا أي أن الله عز وجل أنزل النوم الثقيل على الأذن فلا تسمع حركة، وهذا من فضل الله ونعمته عليهم. ضرب الله على آذانهم أنزل النوم الثقيل سنين عددا. كلمة عدد إذا جاءت بعد معدود في اللغة العربية تعني أحد معنيين، إما أن يراد بها سنين كثيرة أو يناد بها سنين معدودة، لأن العدد إنما يقال فيما يمكن عده، فما لا يمكن لا يقال فيه. فمن ذهب إلى أنها سنين كثيرة جعل العدد من ألفاظ الكثرة، ومن ذهب إلى أنها سنين معدودة جعلها من ألفاظ ذوات العدد القلة.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الأولى مجملة، إذ أوى الفتية إلى الكهف، قصة ذات إجمال، يعني ما فيها التفاصيل، خالية عن التفاصيل. وذكر ربنا سبحانه في هذا الإجمال أجمل ما يكون في القصة وأكثرها معنى ومقصودا، يعني القصد الأول من هذه القصة أنهم جماعة حصل لهم إيمان، اعتزلوا القوم، أووا إلى الكهف، فالله عز وجل أنجاهم بما جعل فيهم من ذاك النوم. هذه القصة أجملها الله عز وجل في أساسيات هذه القصة، ثم بدأ سبحانه تفصيل هذه القصة، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. كلمة نحن وأنا وهم إذا بدأت بالكلام، إذا جاء في اللغة العربية إذا بدأ بها كلام، في الغالب تشير إلى اختصاص، أنا الذي فعلت هذا، هذا الذي ارتكب كذا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي لن تجد هذه القصة على الوجه الصواب والصحيح إلا ما سنقصه عليك، دل على أن الله عز وجل ما ذكره في كتابه هو الصواب، وما عداه في كتب أهل التواريخ ومن نزلت عليهم كتب كالنصارى واليهود أصحها وأصدقها ما ذكره الله عز وجل في كتابه. قص بمعنى استرسل في الكلام، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. النبأ يعني الأمر الغيبي المهم، تقول جاء فلان بنبأ، ليس معناه أنه وجد حشرة فقتلها، ما تقول هذا نبأ. النبأ يكون في أمر مهم وأمر غيبي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، مصحوب بالحق. الحق في لغة الشرع أصلها ضد الصواب والضلال، وهنا في كتاب الله عز وجل يدور معناه على أمرين، إما أمر ثابت صحيح واقع، لأن نقيض الحق ما يكون ثابت، لابد يظهر زيفه وبطلانه كالكذب، لما تقول هطلت أمطار أو سقط سقف بيت ولم يقع هذا يظهر الكذب، فدل على أنه غير واقع وغير موجود، أما الحق ثابت وموجود. هذا المعنى في كتاب الله كثير، خلق السماوات والأرض بالحق، أي لحكمة مقصودة وأمر واقع ترونه، ويأتي الحق بمعنى أنها فيها نفع مقصود مطلوب، فابحثوا عنه أيها المكلفون واعملوا به. اسمع قوله سبحانه لما قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يعني قصة طالوت وجالوت والملأ الذين طلبوا القتال، فقال لهم موسى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، نحن نشفق ونخاف ولسنا على رجاء يقين أن الله لو فرض عليكم القتل لجبنتم وكسعتم ولم تقوموا بالواجب. قالوا كيف؟ نحن أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أتظن أننا لا نقاتل؟ قال الله عز وجل إن الله أرسل وبعث إليكم ملك، فلما جاء الملك طالوت كان جسيما وذا علم، قالوا هذا مؤمن قومنا، أبوه. الشاهد أن الله عز وجل طلب لهم الخروج كما طلبوا القتال فخرجوا، وابتلاهم الله بالنهر فشرب منه أكثرهم، ثم إنهم جبنوا عن قتال موسى، عن قتال العدو جالوت، فأيد الله موسى بقوم كان فيهم إيمان، فانتصر موسى داود عليه السلام، انتصر على العدو. فالله عز وجل يقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الحق هنا مو معناها الثابت الموجود، لا، معناه النافع المقصود، أي فيها من الآيات والعبر ما نصر الله به أهل الباطل، ودحر به ما نصر الله به أهل الحق، ودحر به أهل الباطل، مع أنهم ذات شوكة وقوة كبيرة. والإنسان يعتبر أن من اتقى الله وعمل بمرضاته ينصره الله ولو كثر عدوه. فلما قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، دل على أن الحق هو النافع المقصود، لا أنه الثابت، وهو أمر ثابت كذلك. والله عز وجل ذكر الحق كثير في آيات الله، لو تمعنت فيها لوجدتها أن معناها يدور على هذين الأمرين. اقرأ.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إنهم فتية آمنوا بربهم، كلمة إن تأتي لتأكيد الجملة للسامع، أي لا تشك فيها، أنها حق ثابت موجود. إنهم فتية آمنوا بربهم، دل على أن قومهم لم يكونوا مؤمنين. وزدناهم هدى، يعني زادهم على الإيمان هدى، معرفة الحق واتباعه والعمل به. هذه الزيادة والنقصان، هذا قول أهل السنة في الإيمان وفي الهدى، لأن أقوام آخرين كثيرون يقولون الإيمان شيء واحد، إذا نقص منه تحطم الإيمان كله، وهذا غير صواب، لأن الإيمان ينقص ويزيد. الرجل قد يكون فيه إيمان ويعمل بعض المعاصي، وليس إيمانه كإيمان من ثبت على اليقين وقلت معاصيه. والله عز وجل أراد أن يمدح هؤلاء الفتية أنهم آمنوا بالرب عز وجل وزادهم توفيقا من عنده. يفهم منها أن الإيمان والتمسك به يعني يلزم منه أن صاحبه تفتح له أبواب التوفيق والهداية. نعم، وربطنا
على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
وربطنا على قلوبهم، الربط معروف، ضده حل العقد، وربط الشيء بمعنى إحكامه لأجل ألا ينفلت ما فيه، ومنه ربط الخيل والدابة. فالربط على القلب أي جعله مستمسك، عكسه اضطراب القلب والقلق، وهذا يحصل من قلة الإيمان. وكلما لم يستيقن المرء بالإيمان ولم يكن له ذاك اليقين، أدنى خوف يزلزله، وإذا اشتد ذاك فهي من صفات المنافقين، لأنهم إذا سمعوا صيحة أو جلبة ظنوا أنهم هم المقصودون، وهذا شأن الخائف، وهذا شأن العاصي. كل من عصى الله عز وجل يبتليه بقدر من الخوف. وهنا يقول ربطنا على قلوبهم، أي أنا شددنا عليهم حين قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي إذ بمعنى الظرفية، حين قيامهم. القيام معنى الوقوف على القدمين، القيام العزم على إنفاذ أمر أو تحقيقه، وهم عزموا على أن يصدعوا بالدعوة وينشرونها، وهم خدمة الملك، وهم من أبناء الملأ من ذاك القوم، فقاموا بين أقوامهم وأمام الملك فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. هذه الجرأة والثبات نشأت عن يقين، هذا اليقين هو رباط القلب. المرء يرى أحياناً أمراً تعود مصلحته إليه ويخشى عقبى لو صرح أو قال أعطوني كذا، وإذا كان الأمر يتعلق بالإيمان والدين قد يربط الله على قلب المؤمن فيثبت ويقول الحق، يعني بمعروف وكلمة حسنى، وقد يخذل فلا يقول الحق. والرباط وربط القلب للمؤمن لا يكون إلا عن تقوى وصلاح، ثم إنه لا ينشأ إلا بيقين أن الله عز وجل كافيه. كلما اتكل المرء على الله عز وجل وأيقن أنه وحده كاف له كان فيه الكفاية والشجاعة والقدرة على إظهار ما عنده. اسمع قوله سبحانه في حق أم موسى لما ألقته في التابوت ثم جاءها الوحي، الوحي يعني الإلهام، ما أوحى الله إلى امرأة، ولما ألهمت ذلك قذفت التابوت في اليم ثم اضطرب قلبها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قربت أن تصر لأنه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الفراغ يا عبد الله يعتري القلب حين يداهمه الخوف الشديد، كلما كثر الخوف وهجم على القلب وغطاه العبد ما يشعر بجوع ولا عطش ولا حاجة نوم. هذا يحصل، من عافاه الله يحمد الله، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، كان صلى الله عليه وسلم يدعو ذلك. ومن ابتلي بشيء من ذلك يعرف، كلما اشتد الخوف يفقد الإنسان جميع ما كان يحسه لو كان كذا، ولذا الخائف ما يشعر بألم الجرح ولا سيما إذا اشتد الخوف. هنا أصبح فؤادها فارغا من شدة هلعها على ابنها موسى، فارغا من كل شيء، لا أم ولا ولد ولا كذا ولا طعام ولا شراب، إلا من ذكر يوسف من ذكر موسى عليه السلام. ثم كادت قربت أن تقول: ولدي موسى ألقيته في البحر لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لكن الله ثبتها. فإذا كنت في موضع علمت أنه سيخور عزمك على إظهار الحق أو قوله أو طلبه ثم وجدت عزيمة، لا تصف نفسك بالشجاعة، اعلم أن هذا فضل الله عليك، سيما إذا كان في نصرة مؤمن أو إظهار حق. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هم قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو. اقرأ الآية.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط.
لن ندعو من دونه إلها، ندعو بمعنى نعبد، والدعاء قد يكون فيه العبادة وقد يكون تماما مطابقا لمعنى العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، يعني يوم عرفة، أفضل ما يكون ذاك اليوم أن تدعو الله عز وجل، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي بعد جملة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، إيش وجه المناسبة؟ لأن من سمع كلمة التوحيد يقول كان المتوقع للسامع أنه بعد قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو يعني سبحان الله رب اغفر لي وتب علي وألحقني بالصالحين توفني مسلما، لم يقول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، إنما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالثناء على الله عز وجل وتمجيده أفضله ما يكون، أفضل ما يكون من ألفاظ التمجيد هي كلمة التوحيد. والثناء والتمجيد المقصود منها أننا يا الله وأنت الكريم المقتدر العالي انصرنا على القوم الكافرين، قد ما يقول انصرنا لكن يقول أنت القائم بالأمور وأنت العظيم ومؤمنك لا يذل، يعني يا ربي افعل كذا معنا. فهذا التمجيد هو معنى الدعاء. فلو اقتصر المرء يوم عرفة على الثناء على الله وتمجيده ذاك أفضل الدعاء. عرفت الربط بين الجملتين؟ يقول سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الرب بمعنى الموجد والمنعم، أي الذي أنعم علينا، ليست تلك الآلهة التي تعبدونها، إنما الرب الذي تفرد بخلق هذين الجرمين العظيمين، ما أحد يشاركه في ذلك. لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد إلها يتوجه إليه بالرغبة والخوف إلا الله عز وجل. نعم اقرأ.
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط،
أي لو أنا زعمنا أن في الكون إلها غير الله لقد ذهبنا بعيدا. الشطط يعني البعد في الأمر المستهجن. لقد قلنا قولا ذات شطط بعيد عن الحق، ومنه الشيطان، سمي الشيطان لشطه وبعده عن الرحمة والتوفيق. لقد قلنا إذا شطط هؤلاء اقرأ.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
هؤلاء اسم إشارة، أسماء الإشارة كالأسماء لذات الذوات، نحن وأنا، قلنا إذا تقدمت في جملة بدأ بها في جملة، في الغالب أن الجملة يعني أن المبتدأ به يراد منه الاختصاص بقيام ذاك الشيء. فلما قال هؤلاء قومنا أشاروا إليهم، أي أن هؤلاء المشار إليهم هم الذين ابتعدوا عن الحق لا نحن. اقرأ العبارة، اقرأ الآية مرة أخرى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه،
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
لولا يعني بمعنى هلا، تفيد التحضيض والمسارعة. هلا أحضروا بينة وبرهانا على أن ما يفعلونه حقا، وهذا لا يستطيعونه. فمن أظلم ثم بينوا ثم أكدوا ما ذهبوا إليه منا أن هؤلاء الأقوام خسروا وخابوا وليس لهم برهان. قالوا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هنا استفهام، من أظلم؟ والاستفهام يعنى به النفي، المراد به النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله. الكذب كله سيء، المؤمن لا يكذب، لكن أشد الكذب وأفحشه ممن زعم أن الله أجاز هذا وقال هذا. ولذا لا ينبغي يا عبد الله أن أحدنا يتسرع في أمر يقول: أنا أظن أن هذا يجوز، وأنا أقول أن هذا يمكن أن يكون كذا في أحكام الله، أوامره ونواهيه. هذا تدخل في شؤون الله وتعجل وتقدم بين يدي الله ورسوله. لا أقول أنا أظن وأنا أرى، إن لم تعلم أسكت أو اسند الأمر إلى الله عز وجل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ نعم.
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
هنا وإذا اعتزلتموهم ابتداء استئناف خطاب، أي واذكر أن الفتية إذ اعتزلوا قومهم، الاعتزال عن التفرد والتجنب، وهذا الاعتزال جاء في سياق المدح لا في سياق الذم، فدل على أن المؤمن إذا عجز عن إظهار الحق وقوله أنه يذهب عن الجماعة ولا يكون معهم، سيما من ابتلي برفقة إما في العمل أو غير العمل، ويعلم أنهم بعيدين عن الله عز وجل. لو كان عنده من اليقين لاعتزلهم، إما استقال أو ابتعد أو ما إلى ذلك، لكن الشيطان يهول الأمر على المؤمن، فين تأكل؟ كيف تفقد هذا؟ إذا كان بحق، فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها، يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فلما قال لا تقعد معهم يعني اعتزل وانفصل. فمن علم أن الحق هو البعد عن الجماعة الذين هم في مكر وكيد وبعد وغفلة عن الله ينبغي أن يتحاشاهم. فإذا ذهبت رفقة في سفر ابحث عن الرفقة يا عبد الله، حتى المركوب السيارة لما تضم جماعة وأنت جئت راكبا ثم تفرست في وجوه القوم فعلمت أنهم بعيدين عن الله، لا تصحب هذه الرفقة، لا تدري ما الذي يحل بهم، فما بالك إذا كانت جماعة وأنت دائم المكث ابتليت بهم إما في جيرة أو مسكن أو عمل أو ما إلى ذلك. فإن الله بين أن الهجرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أيها الذي نقص عليه العيش وضيق في دينه، أرض الله واسعة، هاجر يعني انتقل من المكان، فإنك ستراغم عدو الله. المراغمة يعني ستضع أنفه في التراب وتذله، وسيجعل الله لك فرجا كبيرا، هكذا نص القرآن. الله عز وجل ذكر الاعتزال في صيغة المدح لا في صيغة الذم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتموهم بالجسد فاعتزلوهم بالقلب. ولذا إذا ابتلي المرء في أوقات مديمة الدهر، في أوقات بجماعة أو فرد في غفلة عن الله، لا يخرج من فيه إلا سوءا ولا يظهر من جوارحه إلا سيئات ومنغصات. إن عجزت عن الفرار أو التخلص فاعتزل بقلبك، إن عجزت عن البدن فليكن قلبك بعيدا. كيف يكون اعتزال القلب؟ تكره هذا الفعل ولا تحاول تشاركه وتشاطره، لا تكن كالذين ظهر بهم الذل إذا رأوا الرجل الشرير صفقوا له أو قالوا نعم أصبت في هذا، أو يمدحه أو يطريه ويعلم أنه على غير هدى. فاعلم أن هذا شاركه بقلبه فيما يعمله، لا بد من المفارقة إما جسدا أو قلبا. والله عز وجل امتدح هؤلاء أنهم اعتزلوهم جسدا، ثم بين الله عز وجل أنهم كذلك قلبا فارقوهم في دينهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: من كان من أهل مكة ولم يعتمر في شهر رمضان لانشغاله بأداء الصلوات بالمسجد الحرام وقراءة القرآن، هل حرم نفسه من ثواب العمرة والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله عز وجل ذكر للحج أنواعا ثلاثة، أفضلها التمتع، ثم إن الله عز وجل قال لأهل مكة: ما عليكم متعة. أتظن أن الله حرمهم من فضيلة؟ لا يا عبد الله، هم أهل بيت الله، أكرم على الله عز وجل أن يحرمهم فضيلة. هذا الذي بجوار البيت لا تخرج بعيد ثم تعود لأجل أن تعتمر، إنما العمرة المقصود بها أيها الآفاق البعيد عن مكة، اذهب إليها فاعتمر أو حج، لأن الله جعل البيت قياما للناس، لو كف الناس عن حج أو عمرة لزلزلت بهم الأرض وقامت الساعة. ثم إن الله قصد بذلك أن أهل مكة ينتعشون بالزوار والمعتمرين، ليس المقصود أنت يا عبد الله، إن الله أكرمك بالبيت، اذهب إلى البيت فطف به، لكن الشيطان يوسوس له: تحرم من هذه العمرة. لا يا عبد الله، إنما الله عز وجل أكرمك بجوار هذا البيت، أكثر من الطواف به فإنه تقوم مقام عمر، والقربى ليست هي محصورة في العمرة، ما يتقرب به إلى الله عز وجل فضائل كثيرة، لا تكن من المحرومين فتأتي بأمر لم يفرضه الله ولم يسنه الله لك، فتجعل نفسك كأنك حرمت من خير. اقرأ يا عبد الله.
يقول: ما جاء في قوله تعالى: وإذا اعتزلتموهم، الخطاب موجه للفتية أم للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا أسلوب عربي، الرجل يتكلم بكلام لأناس غائبين ثم يلتفت فيخاطب أولئك الغائبين، وهذه اللفتة الالتفات من الغيبة إلى الحضور فيها تشويق للسامع وترغيب لأن يسمع ما يقال، ثم تنشيط للنفس، فيها حكمة فيها غايات أدبية. الله عز وجل قال، ذكر عن الفتية أنهم آووا ثم خاطبهم قال: وإذ اعتزلتموهم.
يقول: هل رأى الصحابة في غزواتهم إلى الشام موقع الكهف، وهل صحيح أنهم كانوا من أهل الأردن؟
هم اختلفوا، لكن الصواب أنها قريبة في أرض الشام، هذا أولى، وإلا المؤرخون ذكروا أمور عجيبة وذكروا كهوف كثيرة، هذه الكهوف مغارات في جبال يأوي إليها من أراد أن ينقطع عن العباد، وجدوها في الأندلس ووجدوها في أرمينيا، ووجدوها في طرسوس، ووجدوها في حلب. أما مكانها فالله عز وجل لم يبينه، ولم يبين أسماء أهل الكهف، ولا ذكر صفة الكلب الذي معهم، وسنتكلم عن هذا فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
في سورة إبراهيم عليه السلام جاءت آيات على لسان إبراهيم عليه السلام: ربي ربي، وآية: ربنا اغفر لي ولوالدي، فهل هناك حكمة في ذلك؟
ربي كلمة استعطاف عبودية، لأن الرب هو الخالق الموجد المنعم، قد يوجدك ولا ينعم عليك فليس بكامل. الله عز وجل أوجدك وأنعم عليك وغذاك حتى كنت رجلا، فإذا ناديته بمعنى أنا عبد لك، هذه النعم منك يا الله. ولذا كلمة رب دعاء الأنبياء، فمن قال يا مولاي، ومن ذكر صفة من صفات الله الأخرى لا يعادلها قولك يا رب، لأن دلالتها على المسكنة والافتقار، وتعظيم الله لا يقوم له لفظ آخر.
البعض يستدل بقول إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي بأن آزر هو عمه وليس أبوه، لأنه لو كان أبوه لما دعا له بالمغفرة.
لما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم أن سنته سنة من بعده، وأمرنا باتباع سنته وما كان يفعله، قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. والله نهانا عن الاقتداء بإبراهيم في هذه الكلمة، وما عداها فهو قدوة وسنة للأمة. ولذا يقال في الدعاء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة إبراهيم حنيفة. والله نهانا أن نقتدي به في هذه.
يقول السائل: زوجتي مطيعة عدا حضور حفلات زواج الأقارب المصحوبة بالموسيقى، هل أطلقها أم أصبر عليها؟
لا، ما يطلق المرء، لا يطلق على هذا، يداريها وينصحها. الطلاق ما هو بسهل يا عبد الله، وليست في هذه. نعم.
يقول: ما هو حكم من وقع في الاستمناء بجوار الحرم، وما هو الواجب عليه؟
الاستمناء أي طلب خروج المني، هذا يحصل سيما للشاب، وسيما إذا كان عرض نفسه لمواقع الفتن، حيث يخرج المرد والفتيات في صور مخلة، ثم بعد ذلك خلوته وغفلته عن الله وذكره، تشتد به الغلمة، يعلم أن الزنا حرام، ولا يحب أن يأتي الفاحشة، وما يتعرض له أحياناً رغماً عن أنفه، ولا يستطيع كف عينيه ولا قلبه. فإذا أراد أن يتخلص من شدة ما يلاقيه خشية أن يرتكب الزنا، هذا أخف من أن يأتي هذه لأجل الاستمتاع. الله عز وجل لما ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني لك الزوجات ولك ما ملكت يمينك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ذهب يستمني لأجل أن يستمتع، فالله عز وجل جعله من العادين أي المعتدين، والمعتدي آثم. فالإنسان يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن مواضع إثارة هذه الشهوات، النظر في التلفاز والنظر إلى الوجوه المحرمة، أو الجلوس مع المرد، فإنها تقتضي تحريك الشهوة والعياذ بالله، ويفضي إلى زنا أو مثل هذا العمل. ولذا هؤلاء المضطربون يلجأ الشيطان إليهم حين الصوم، الصوم وجاء. إذا بدأ المرء بعد غذاء نظيف ومرت عليه أشهر أو سنون وهو يأكل الطيب ثم بدأ الصوم، أول يوم يصوم فيه تشتد فيه الغلمة، يتحرك. ولذا أكثر بعض الناس، ما نقول بعض الناس، في رمضان لا يشتاق إلى امرأتي إلا في النهار، يقول أنا ما جئت الإيلاج لكن استمتعت بها من الظاهر، فيفسد صومه، ليس إثمه كإثم من واقع. نعم،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.